بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله: حديث أبرد بالطعام فإن الطعام الحار غير ذي بركة، في السلسلة الضعيفة رقم 1587. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح، أي تصلي سبحة الضحى، صلاة الضحى، وكانت ترى ذلك لأنها راوية حديث كان يصلي أربعا من الضحى ويزيد ما شاء. فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، أي يكثره ويتابعه. قال ابن شهاب وقال ابن المسيب: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يقولون إن أبا هريرة قد أكثر، أي سرد من الحديث كثيرا، والله الموعد، أي الموعد عند الله في من يظن أني حدثت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وهذا برهان وطلب من أبي هريرة للوقوف هو ومن يتكلم عليه من أجل حديثه، فيحاكمه عند رب العالمين. والله الموعد، ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه؟ وسأخبرك عن ذلك. إن إخواني من الأنصار، وهذه القالة محتمل أن أصلها من المنافقين ثم فشت وانتشرت عند من أخذها من الصالحين، كما قال الله عز وجل: فيكم سماعون لهم. فالمؤمن الصالح لا يؤمن عليه أن يسمع كلمة فتعجبه، سواء من صالح أو من غيره ما لم يعصمه الله. قال الله عز وجل عنهم، عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إلى قوله: وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. والناس قد يأخذون بالكلام الظاهر، والمنافقون كذابون، وهم أعداء من حمل دين الله. فلا يؤمن أن أصل الطعن في أبي هريرة من قديم من المنافقين، وسار على ذلك المنافقون بعد في هذه الآونة وقبلها، وأنه فشى ذلك بين الناس فأخذ به بعض الصالحين عليهم رضوان الله. وحادثة الإفك شاهدة بذلك، فإنه كما ذكر الله سبحانه وتعالى: قصة تلك الحادثة وقصة أناس صالحين بلغهم الخبر، فمنهم من أنكر ذلك ومنهم من ربما سكت. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، أي تولى عظمه وكبره وأساسه وأصله وهو ابن سلول. وأما الذي ما تولى كبره والذي طرأ عليه بعض الكلام ليس متوعدا بهذا التوعد، وإن كان قد عتبت عائشة رضي الله عنها على بعض الصالحين. وبعضهم ندم، حسان بن ثابت فيما مر بنا، انظر ماذا على كلام يقوله في الثناء على عائشة: حصان رزان ما تزن بريبة إلى آخر، قالت لكنك لست كذلك. قال لها مسروق: لم تأذنين له يدخل عليك وقد قال الله تعالى الآية؟ قالت: وأي عذاب أشد من العمى؟ والذي تولى كبره هو ابن سلول، وأما هؤلاء فلم يتولوا كبره، إنما فشى عند الناس كما وصف الله: يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وألفت كتب في الدفاع عن أبي هريرة، كتب جيدة، ومن ذلك أن أبا هريرة كان هذا الرد ردا جيدا، أنه لازم ما لم يلازم غيره، والملازم يتحصل على حصيلة جيدة بعد توفيق الله عز وجل. وإن كان متأخر الإسلام إلا أن الله فتح عليه بحفظ كان لا ينسى ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحافظ معلوم ما يؤتيه الله سبحانه وتعالى إذا أقبل على ذلك، وهو ذروة الحفاظ كما وصفه الذهبي وغيره، وهذه بركة من الله. وإنك إن تقرأ هذا الحديث: حببني وحبب أمي إلى كل مؤمن فلا يراني مؤمن إلا أحبني إلى آخرها، ولا يسمع بي مؤمن إلا أحبني، تعلم أن المؤمنين يحبون أبا هريرة وأن المنافقين يبغضونه. وفيه الذب عن النفس إذا حصل طعن في العرض أو ما يشتبه على الناس، ربما ما كل كلمة يعرض عنها، ربما بعض كلام ما يعني يقع في قلوب الناس يكون شبهة، فيبين بكلام حسن: يرحم الله كذا، يرحم الله كذا. وهذا كافي في سد الشر ودرعه ودفعه وصيانة العرض، دفع الشر عن النفس كافي. هو المقصود أنك إذا ظلمت ودفعت عن نفسك لك سلطان من رب العالمين ونصرة من الله عز وجل، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل حديثه. وسأخبرك عن ذلك: إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أرضهم. ويدلك هذا أن التفرغ يعني من أسباب الحصول على العلم بإذن الله، وأن الانشغال عن العلم ولو ببعض الأمور ربما يفوت بعض الجهود والمعلومات، حتى وإن كان ذلك المنشغل حريصا على العلم. ويدلك هذا على أن الملازمة أيضا أمر مهم، والمداومة والمثابرة والاستمرار وعدم الانقطاع أمر مهم في تحصيل العلم، وكما قيل: اليوم شيء وغدا مثله من نخاب العلم التي تلتقط حصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. أو تريد العلم ينزل عليك دفعة؟ قال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل القرآن يقرأه مترسلا، لأن الله وعده بذلك أن ينزل عليه حسب الحالات، ولم ينزل القرآن جملة واحدة. ولما طلبوا واعترضوا وقالوا يعني لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذلك لنثبت به فؤاده ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أنزلناه كذلك مفرقا لهذه الإرادة المذكورة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. هذه حكمة الله، أن العلم يكون شيئا فشيئا، وينمو عند طالبه، ينمو ويزداد. ولا يكون دفعة جملة واحدة. وما أحسن ما قيل: من أراد العلم جملة تركه جملة. يعني إذا أراده دفعة واحدة ثقل عليه وضاق صدره، وهذا شأن الفاشلين، أنه إذا لم يحصل على علم في مدة يسيرة وهكذا وفاقه بعض زملائه وقرنائه، ربما أحبطت جهوده وكل ذهنه وأصيب بالملل. هذا خطأ. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالذي علم هذا الذي مضى قادر على أن يعلمك، وما كان عطاء ربك محظورا، لكن أخذ بالسبب وقصرت في أخذه ربما، فخذ به. وهكذا، ودليل على أن المتأخر قد يفوق متقدما. ولا يعني أن أبا هريرة أفضل من الخلفاء، ولكن من حيث العلم وفضل الله عز وجل، خلفاء الراشدين يعني. دليل على أن متأخرا قد يأتيه الله عز وجل ويفتح عليه فيسبق متقدما. إنك أنت الوهاب، فالله من أسمائه الوهاب سبحانه. ابن عباس كان يمر من جانبه بعض الصحابة يقول: من يحتاج لك يا ابن عباس وهؤلاء الصحابة متوافرون، يعني أكابر الصحابة. قال: فأعرضت عنه وأقبلت على شأني، وبقي يذهب إلى ذلك الصحابي ويجلس عند بابه، فإذا خرج أخذ منه علما. فيقول الصحابي: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو دعوتنا لأجبناك. يقول: العلم يؤتى، فيأخذ من علمه ويذهب إلى ذلك. وهكذا، لا سيما أخذ عن عمر كثير وعن الصحابة كثير بعد أخذه، بعد ملازمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا حتى صار بعد ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن، وصار بحرا في العلوم، وصار أفقه أهل زمانه، لا سيما من متأخر الصحابة، صغار الصحابة. ومر ذلك الرجل عنده من يأخذ عنه العلم، قال: لقد كان هذا الغلام أفقه مني. هذا يذكر من باب أنه قد يأتي متأخر فيفتح الله عليه بالاجتهاد والنهمة في طلب العلم فيسبق متقدما، حصل منه فتور وعدم اجتهاد في ذلك الجانب. من همان لا يشبعان، منهوم في دنيا لا يشبع اذهب إلى أهل الدنيا وانظر ماذا عندهم من جشع على الدنيا، وربما تجد البخل عندهم إلى مستوى أنه لا يخرج الزكاة لشدة حرصه ونهمته على الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له ثالثا ولم يجفه إلا التراب، ولا سيما من لم يكن على ورع وتقى، كما قال الله عز وجل: إلى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. استثنى الله بعد ذكر الهالعين المصلين. الآيات: والذين هم إلى آخره. واذهب إلى طالب علم من هم في طلب العلم، تجده مشغولا بالعلم على تعبه وعلى أشغاله وعلى كذلك أيضا إجهاده وعلى إرهاقه وعلى كبر سنه، ربما في كبر السن، وتجده ما زال ما العلم ما يشبع منه، غذاؤه العلم وراحته، منهوما لا يشبع. فأئمتنا يموت أحدهم وهو يذاكر العلم. تعرفون قصة أبي زرعة حين اختلف بعض الحاضرين في أو وهموا في بعض الأسانيد إسناد حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وكان في الاحتضار، فساق الحديث إن ثبتت القصة مرت لي ولا ما بعثها، ساق أبو زرع الحديث لما رآهم وهموا فيه، ساق الإسناد وساق الحديث بتمامه، من قال لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ومات، ما صبر أنهم يغلطون في الأسانيد وهو يسمع ذلك. وهذا باب تذكر فيه عجائب علمية واجتهادية عن المتقدمين عليهم رحمة الله. قال: إن إخواني الأنصار كان يشغلهم عمل أرضهم، وإن إخواني المهاجرين كان يشغلهم صفو الأسواق التجارة، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهدوا إذا غابوا واحفظوا إذا نسوا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم أيكم يبسط ثوبا فيأخذ من حديثي هذا ثم يجمعه إلى صدره فإنه لم ينس شيئا سمعه. هذا آية من آيات الله. تصور يا أخي أنك لو قرأت كل كتاب تحفظه وكل حديث يمر بك تحفظه، كان عندك الآن من الأحاديث حديث الدنيا وعلوم ما يعني وقر بعير كما يقال. فهذا فتح الله عليه حتى صار ما ينسى ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازما ويأخذ يتلقى. قال: فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه ثم جمعتها إلى صدري، فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به، ولولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدثت شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم التواب الرحيم. وهذا شعور بالمسؤولية، وهو نظير ذلك الحديث: فأخبر به معاذ عند موته تأثما، أي خوفا من الإثم. وهذه ميزة لهذه الأمة، حمل الدين، وأنه يحمله حملا صحيحا ويبلغه ويؤديه خوفا من الله أن يموت وهو كاتم بعض العلم يحتاج إليه الناس. من سيجيب على هذا السؤال؟ حفظت جرابين بثت أحدهما ولو بثت الآخر لقطع هذا البلعوم. ما الجمع بين هذا الحديث بين قوله ولولا آيتان إلى آخره؟ وبين حديث حفظ التجرابين. ترى معنا هنا السيل، يعني مثل السيل ما نسمع إلا بعض. ارفع صوته الذي يجيب، خفض صوت، خفض، هذا مزعج. خيرا عندك، ارفع صوتك. قلنا محمول على ماذا؟ على لا يضر، ما هو أي علم هذا؟ هل هناك علم لا يضر كتمانه؟ والآية يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، والعلم بينات وهدى، خاصة علم كتاب الله وسنة رسوله. نعم يا كمال أحسنت. أما من علوم الشرع فيما هو من حديث يعني العلم، الفقه والحديث ماذا والله والمعلومة، وكذلك أيضا التوحيد وغير ذلك أبانا. وعلى هذا يحتمل يحمل كلامه في هذا الموضع. وأما بعض ما قيل في أناس كانوا منافقين وفضحهم الله وماتوا وزالوا، وربما بعد ذلك كان أصحابهم أمراء ولهم صولة وجولة، فلا ضرر بعد ذلك من التحديث بمثالبهم بعد أن ماتوا. أقصد لا كبير، يعني ليس عليه أنه إن لم يذكر ذلك أثم، ولو حدث بذلك ربما ما سلم. على هذا المعنى في أناس من هذا الباب، أهذا يبلغ أنه نصف الجراب الآخر، جراب علمي وجراب مثلا وجراب كذلك أيضا في مسألة الجرح والتعديل، لا يقتضي المعادلة من جميع الجوانب والمساواة، والجرابات تختلف في سعتها. الحاصل أنه حفظ وأدى، وهناك مسموعات له فيما يتعلق بأمور من الفتن زال مقتضاها وضررها عن الأمة، فلم يكن هناك من الكتمان ما ينطبق عليه هذا الدليل. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب بن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. هل يجوز الرد؟ الرد الشرعي يجوز؟ الردود العلمية تجوز؟ وما الدليل؟ هذا من الأدلة، فعل الصحابي في زمن الصحابة، ما عدم الاعتراض على ذلك. الرد العلمي جاء مشروع جميل. ولا تزال الأمة تتلقى حديث أبي هريرة جيلا بعد جيل. عاملين به في العقيدة والفقه وفي سائر شؤون دين الله عز وجل، ومضللين لمن رد ما ثبت منه. وهذا يدل على فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه وعظمة ما حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تعليق على كلام لعمر رضي الله عنه عن أبي هريرة أنه أمره أن لا يكثر، قال في الحاشية وهذا محمول من عمر على أنه خشي من الأحاديث التي قد تضعها الناس على غير مواضعها، وأنهم يتكلمون على ما فيها من أحاديث الرخص، وربما وقع في أحاديثه يعني بعض الغلط فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك. على كل هذا ينظر في سنده أدق. ومع ذلك بارك الله فيكم، كما ترى أن الصحابة ودو وما دونهم أخذوا بأحاديث أبي هريرة.